بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نواصل قراءتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في مقدمة الواسطية منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا تجاوزون القرآن والحديث. ومر معنا أيضا أن منهج القرآن في إثبات الصفات لله جل وعلا قائم على النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الآيات الداخلة في هذا، فهذه الآيات التي نقرأها الآن والأحاديث التي تمر بنا هي من باب ترسيخ هذا المنهج وبيانه، وأن هذه طريقة القرآن وطريقة الأنبياء في بيان كمال الله جل وعلا وعظمته، النفي المجمل والإثبات المفصل. لأنه كلما تنوعت الصفات للموصوف ظهر من كماله ما هو أعظم، كلما تنوعت الصفات للمخلوق للموصوف، وصفت الموصوف بصفات متعددة متنوعة، يظهر من كماله ما هو أعظم. فهذا هو المنهج الحق في هذا الباب، وهو الذي وافق العقل والحكمة والفطرة. قال: وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل يدل على كمال عظمة الرب جل وعلا، ليس كمثله شيء، لأنه المتفرد بصفات الكمال. مع الإثبات قال: وهو السميع البصير. وتأمل في مقابل هذا النفي المطلق الذي يدل على كمال الرب، أثبت هاتين الصفتين لأنهما أساس الكمالات، لأن الإخوة أساس الكمال في الصفات صفة العلم. العلم أشرف الصفات وأعظمها، والعلم قائم على السمع والبصر، فذكر هذان الاسمان هنا في هذه الآية، وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وإثبات هذه الصفات الإخوة يكون إثباتا كما عرفنا، كما يليق بجلال الله وعظمته. نثبت السمع كما يليق بجلال الله وعظمته، والبصر كما يليق بجلال الله وعظمته. فالله تعالى يسمع كل شيء، يسمع الأصوات على اختلافها وتنوع اللغات واختلاف الحاجات، لا يشغله صوت عن صوت جل جلاله سبحانه، ويرى كل شيء جل جلاله، ما تخفى عليه خافية. ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني هذه الآية، قال: ويضع إصبعيه، قال أبو نعم، قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن. هذا مهم جدا إخوة، المراد بهذا التحقيق، يعني الله تعالى يتصف بالسمع والبصر على الحقيقة، تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن. طبعا إثبات العين سيأتي معنا في الحديث إن ربكم ليس بأعور لما ذكر المسيح الدجال، وكما سيأتي في بعض الآيات. أما الأذن فهذه لم ترد في النصوص، وكما هو معلوم في قاعدة أهل السنة والجماعة كما مر معنا في التدمرية أن الصفات المسكوت عنها والتي ليست نقصا فهذه لا نثبتها ولا ننفيها عن الله، مثل الأذن مثلا ما نتكلم فيها لأنه لم يرد فيها نص. هل لك أن تفعل هذا أمام العامة إذا قرأت هذه الآية تشير إلى أذنك وبصرك؟ قال الشيخ العثيمين: لكل مقام مقال. فإذا كان هذا أمام عامة الناس قد لا يفهمون هذا، قد يتوهمون التشبيه، فلا تفعل مثل هذا. أما إذا كان يعني أمام طلاب علم فهذا لا بأس به. قال: وهذه الصفات الإخوة يعني المسلم يقرأها الآن ويزداد إيمانا بالله أن الله تعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء، كما كان في خطبة الجمعة لهذا الأسبوع: إن الله كان على كل شيء رقيبا. فالذي يتعبد لله بأنه يسمع كل شيء ويرى كل شيء هذا يعصمه من المعاصي والذنوب، يعصمه من الغيبة، يعصمه من النظر المحرم، يراقب الله تعالى في سمعه وفي بصره، لأن الله يسمع كل شيء ويرى كل شيء، يراقب الله في جوارحه، في تعامله مع الناس، في عبادته، حتى إذا قام يصلي تستشعر وأنت في صلاتك أن الله يسمع كل كلمة وأنت تصلي، ويرى كل حركة فتصلي صلاة خاشعة لله جل وعلا. قال: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية لإثبات صفة ماذا؟ المشيئة. ولولا إذ دخلت جنتك يعني ورأيت نعمة الله عليك قلت، تقدير الكلام، هذا ما شاء الله، هذا مبتدأ محذوف والخبر ما شاء الله، يعني هذا النعيم بمشيئة الله لا قوة إلا بالله. ولهذا استحب بعض السلف أنه يعني إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع الحديث الآخر يعني كما يعني روي أنه يدعو بالبركة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. والإرادة كما تعرفون تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة ماذا؟ قدرية. الإرادة القدرية يعني مشيئة الله، ما شاءه الله قدرا وكونا أن يقع. والمشيئة القدرية هنا أي الآيات تدخل فيها؟ الآية الأولى: قلت ما شاء الله، يعني هذا بمشيئة لا بقدر الله، ليس باجتهادي وعملي. وكذلك الآية الثانية: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وكذلك: ولكن الله يفعل ما يريد مشيئته، يعني القدر. طيب المشيئة الشرعية يعني ما شرعه الله ويحبه من الأحكام والطاعات. الآية الثانية قال: لا تقتلوا، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يعني يشرع ما يريد من الأحكام، فهذه إرادة شرعية. وسيأتي الكلام عن ذلك في باب القدر.
قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة ماذا؟ كونية. إنه قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طبعا تعرفون الفرق يعني بين الإرادتين. الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله. الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله. فأما الشرعية، الإرادة الشرعية إنما تكون فيما يحبه الله، لأن الله لا يشرع إلا ما يحب، لكن قد يقدر في الكون ما لا يحب. لماذا؟ لحكمة باهرة ومصلحة. فالقدر أوسع، يشمل ما يحبه وما يبغضه، فكل شيء قدره الله، المحبوب والمكروه للعبد. فالمرض مثلا أمر مكروه لكن بإرادة الله جل وعلا، فهذه إرادة كونية قدرها الله تعالى على عبده المؤمن. لكن لماذا قدره فيه شر على المسلم؟ لأنه كفارة لسيئاته ورفع لدرجاته، فهو لحكمة. وإذا كان لحكمة بالنظر إلى أفعال الله أصبح خيرا في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. لكن كما قلنا يعني باب التفريق أنه في الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله وما يعني يبغضه. الله قدر الكفر، قدر وقوع المعاصي لحكمة جل جلاله. وكذلك الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، يعني كل ما يريده الله قدرا لا بد أن يقع، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ذلك يعترضون على القدر ولا ما لك يعني مخرج. الله تعالى ما دام قدر هذا الشيء لا بد أن يقع، هذه الإرادة الكونية لا بد أن تقع، بخلاف الإرادة الشرعية. الله تعالى يريد من الناس أن يعبدوه أن يطيعوه، لكن منهم من يفعل منهم من لا يفعل، فلا يعني تقع عند كل الناس مثلا، أن الله أراد هذا من كل الناس. فإذا يعني هذا تفريق بين الإرادتين، سيأتي يعني الكلام عن هذا. طبعا الإخوة المسلم إذا استشعر هذا يعني يكون مفتقرا إلى الله، يعلم أن كل شيء بقدر الله وبمشيئته، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فهذا يكسر القلب ويجعلك تستعين بالله دائما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تكون على خوف من الله، أن تكون على رجاء، لأن كل شيء بمشيئة الله. قال في إثبات المحبة لله جل وعلا والمودة التي خالص المحبة، قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يجعل العبد يمتثل ويتصف بهذه الصفات التي يحبها الله. إذا أردت أن يحبك الله فكن من المحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كذلك المحسنين إلى عباد الله، المحسنين إلى خلقه حتى إلى الحيوان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هل نستشعر هذا في وضوئنا؟ إذا تطهرنا، إذا قلمنا أظافرنا، إذا فعلنا أي شيء فيه طهارة، إن الله يحب التوابين، هذه الطهارة الباطنة، ويحب المتطهرين، الطهارة الظاهرة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والله إنا لغافلون عن هذه المعاني. لما حث على استشعار هذا في الوضوء وفي الطهارات، لكن من يستشعر محبة الله إذا قام يتوضأ؟ أنك تتوضأ لأن الله يحب المتطهرين، ومن تمام الأدب أن تقف بين يديه وأنت طاهر. قال: وقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الطريق للوصول لمحبة الله، تكون حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البرهان، ولا الذي يدعي المحبة؟ كل الناس يدعون المحبة، لكن ما البرهان الصادق على محبة الله فاتبعوني يحببكم الله. قال وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. ولذلك قال أذلة على المؤمنين، لما أحبوا الله تعالى أحبوا أولياءه، يحبون المؤمنين، يحبون لهم الخير، أذل على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لكمال محبتهم لله، يبذلون كل شيء لأجل الله حتى أرواحهم. قال ولا يخافون لومة لائم، مهما لامهم اللائمون على طاعتهم على اجتهادهم يتلذذون بلوم الناس، لأنه في سبيل رضا المحبوب جل وعلا، يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني كما أحبوا الله تعالى حبا عظيما حتى ضحوا بأرواحهم فجازاهم الله من جنس عملهم فأحبهم. وهكذا الإخوة، اليوم الجهاد الأكبر طلب العلم، اليوم الجهاد الأكبر الذي يرجع للمسلمين سعادتهم وعزهم طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. فالذي يجتهد ويبذل وقته وتعبه وجهده في طلب العلم فهذا له محبة الله جل وعلا، لا شك أن هذا أعظم ما يحبه الله، أعظم ما يحبه الله كلامه ووحيه، أن يقبل الناس عليه وأن يتعلم الناس الوحي وأن ينشر هذا الوحي، هذا الذي يحبه الله جل وعلا. فإذا وفقك الله لهذا فاعلم أن هذه علامة محبة الله تعالى لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني هذا يدخل في عموم المحبة، من يريد الله به خيرا يعني الله أراد بك الخير، يعني أحبك واصطفاك وأراد بك الخير فوفقك لطلب العلم. فإذا هذا الإخوة أمر عظيم، فإذا رأيت من نفسك إقبالا على العلم وبدأت تطلب العلم فاعلم أن هذه نعمة ما بعدها نعمة، نزلت عليك رحمة عظيمة من الله، لكن ما بقي إلا أن تشكر هذه النعمة، تشكر هذه النعمة بأن تعرف قدر هذه النعمة. إذا عرفت قدر العلم الذي تطلبه والله ستسهر لأجله الليالي وستتعب نفسك في طلب العلم. هذا من يعرف قدر نعمة العلم، هذا العلم الإخوة الذي نطلبه هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقرب العبد إلى ربه جل وعلا، هو الذي يصلح حال الناس. الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم والله إلى الطعام والشراب والنفس. لن يصلح الله حال هذه الأمة إلا بالعلم، فعلينا الإخوة أن نحرص على العلم، لا نضيع أنفسنا في الدنيا وشهواتها وملذاتها، نجعل الدنيا لأهلها ونقبل على ما اختاره الله لنا. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقول وهو الغفور الودود، يغفر لمن تاب ثم أيضا يحبه إذا رجع إلى الله بالتوبة وكان حاله أحسن مما كان من قبل، ترجع إليه محبة الله الخالصة وهو الود، خالص الحب. فهذه الصفة الإخوة صفة عظيمة، المسلم لما يقوم في قلبه أن الله تعالى يحب المؤمنين، يحب من يقبل عليه، هذه الإخوة أعظم نعمة وأعظم نعيم يشعر به المسلم في حياته، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم نعيمين في الدنيا والآخرة فقال أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقاء الله ما يكون إلا بمحبة لله في القلب. فالمسلم لما يؤمن بهذه الصفة من صفات الله يزداد يعني شوقه للقاء الله، ويكثر من ذكره، يلهج بذكر الله ويقبل على تلاوة كلامه ويقوم الليل ويحرص على العلم النافع، هذا ما يحبه الله. ويعني ما أجمل، تخيل يعني تستشعر أن علاقتك يعني بينك وبين ربك قائمة على المحبة، يحبهم ويحبونه، والله ما يوجد شيء أعظم من هذا. بهذا تشعر بحلاوة الإيمان ولذة العبودية. يعني ينظر الآن أهل البدع الذين يقولون لا نثبت المحبة لله، أهل البدع كل طوائف البدع والضلال ينكرون المحبة، ما أحد يثبتها إلا أهل السنة، حتى الأشاعرة ينكرون المحبة. طيب كيف يشعر الإنسان بالشوق للقاء الله وهو يرى مثل هذه النصوص؟ يقول لا، معنى يحب المحسنين فقط يعطيهم أجرا، يثيبهم فقط، يفسرون المحبة بإرادة الثواب، إرادة الإنعام فقط. ولا بد أن تعتقد في قلبك، هكذا يقولون، أن الله لا يحب أحدا. أعوذ بالله، هذا قطع لطريق العبودية. وهكذا يعني الذي ينكر هذه الصفة كأنه يقول إذا قام في قلبك أن الله يحبك لابد أن تستعيذ بالله من هذا الظن، لأنك إذا ظننت بالله أن الله يحب كفرت والعياذ بالله. هذا مثل ما سماه ابن القيم رحمه الله هؤلاء قطاع الطريق في طريق العبودية. وبعضهم أنكر المحبة من الطرفين، قال العبد لا يحب والرب لا يحب، أعوذ بالله. لكن انظر إلى منهج أهل السنة الإخوة، لذلك نقول دراسة العقيدة. يعني لا كما يظن هؤلاء أن مجرد نقاش وقيل وقال ورد على أهل البدع، لا والله ما تصلح عبادة العبد وما تصلح صلاة العبد إلا إذا اعتقد العقيدة الصحيحة في الله جل وعلا. نحن نحمد الله أن هدانا لهذه العقيدة الصحيحة السليمة. ولا تخيل أن تدرس كتب تحذرك من أن تعتقد أن الله يحب أحدا من خلقه، أعوذ بالله، كيف يكون حالك؟ يشعر الإنسان في قلبه بحيرة وبتناقض، لأن هذا خلاف الفطرة، أن الإنسان مفطور على محبة خالقه. الرب الذي خلقني ورزقني وأعطاني وهداني ما أحبه ولا يحبني؟ أعوذ بالله. فانظر إلى شؤم البدع، كيف البدعة إذا دخلت في العقيدة أمر شنيع جدا. فالذي يهون من دراسة العقيدة أو الكلام في هذه المسائل هذا بالحقيقة ما يفقه ما يقول، الأمر عظيم جدا. فنحمد الله تعالى أن وفقنا لهذه العقيدة الصحيحة، ونسأل الله تعالى أن ينعم علينا بدراستها ومدارستها دائما. هذه العقيدة تحيي القلب. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يذكر الآن صفة الرحمة والمغفرة، قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني ما من شيء في الوجود، ما من ذرة في الوجود إلا وأصابتها رحمة الله، كما أنها لا تخفى عن الله. وهذا فائدة هذا الأسلوب التمييز، ما قال وسعت رحمتك كل شيء، قال وسعت كل شيء. كيف الله يسع كل شيء والله فوق عرشه؟ قال رحمة وعلما، حتى تعلم أن رحمة الله تعالى واسعة. قال وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة. لماذا؟ هذا التفريق من أدق ما يكون، لأن صيغة فعلان رحمن تدل على السعة والامتلاء، مثل ما تقول نائم نومان، غضبان جوعان، ليس مجرد جائع، جوعان، ففيها سعة وامتلاء في المعنى. كذلك رحمن ذو الرحمة الواسعة. طيب هذه الصفة الرحمة الواسعة تتعلق بالذات، وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم يأتي اسم الرحيم المتعلق بالفعل، الرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه، لأن صيغة فعيل في اللغة تدل على المبالغة، إما أن تأتي على معنى اسم الفاعل أو اسم المفعول. كيف؟ يعني تقول مثلا فلان سجين، سجين يعني ماذا؟ مسجون، يعني مفعول به، سجن في السجن، ليس هو الذي سجن غيره، هو المسجون، فهذا مفعول. طيب رجيم أيضا ماذا؟ مرجوم. لكن إذا قلت سميع ها بمعنى سامع، لكن المبالغة في المعنى تأتي على صيغة فعيل، تقول سامع، تقول سميع، بصير، رحيم، كريم، عليم، يعني كلها صيغ مبالغة، لأن الله تعالى له الكمال المطلق في هذه الصفات. فمعنى رحيم يعني الذي أوصل هذه الرحمة إلى خلقه، وذلك تشمل المسلم والكافر. الكافر رحمه الله بأن خلقه ورزقه، لكن هنا خص الرحمة بالمؤمنين. لماذا؟ وكان بالمؤمنين رحيما، تقديم حق التخلف في ذي الحصر. لماذا؟ لأن المؤمنين فازوا بأعظم رحمة، وهي رحمة الهداية للإيمان، رحمة الإسلام، وهي الرحمة الحقيقية. فالذي لم يرحمه الله هذه الرحمة الخاصة كأنه لم يرحم في الحقيقة. ولذلك خص الرحمة هنا بالمؤمنين، وإلا فالرحمة تشمل المسلم والكافر، والرحيم يشمل المسلم والكافر، لأن رحمة الله واصلة للمسلم والكافر. لكن كما عرفنا خص المؤمنين بها هنا لأن الرحمة الحقيقية هي رحمة الإيمان، هم الذين فازوا بها فخصهم بها. قال ورحمتي وسعت كل شيء، قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال وهو الغفور الرحيم، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين، الراحمون كثيرون، الإنسان يرحم، لكن الله تعالى خير الراحمين، والله تعالى أرحم الراحمين. كما في الحديث لما كانت تلك المرأة تبحث عن ولدها في السبي، فوجدته فألصقته على صدرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر هنا رحمة الله. انظر إلى القلب الموصول بالله، في كل شيء يرى يتذكر صفات الله. قال لله أشد، قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. تخيل، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالآن لما تؤمن برحمة الله تعالى العظيمة، كيف يكون حالك في عبادة الله وأنت تدعو الله وأنت ترجوه؟ يعني يكون في قلبك انكسار وافتقار إلى رحمته جل وعلا. قال إخوة، هذا سر علو الهمة وعظم الرغبة فيما عند الله، أن توقن برحمة الله الواسعة. ما تقول أين أنا والفردوس الأعلى، وين أنا وأنا أكون من أهل العلم ومن حفظة القرآن، لا، لا تسئ الظن برحمة الله، رحمة الله واسعة، يرحمك الله، يرفعك إلى أعلى الدرجات، ووفقك ويسددك لكل خير، لكن تيقن وأقبل. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. تخيل وأنت تدعو الله تستشعر هذه الرحمة العظيمة من الله بخلقه. لذلك جاء عن بعض السلف لما رأى أمًا ذكر هذا بالرجب في جامع العلوم والحكم، نسيت أي حديث، المهم ذكر هذا الأثر، أنه رأى أحد السلف رأى أمًا قد طردت ولدها من بيتها، فتحت الباب وألقت ولدها خارج البيت وأغلقت عليه الباب، وإذا بالولد ينظر يمينا ويسارا ما له ملجأ إلا أمه، فجاء يطرق الباب ويبكي، فرحمته وفتحت له الباب وحضنته، فأثر هذا فيه، فتذكر رحمة الله تعالى بخلقه. تخيل وأنت تدعو الله وتطرق باب الملك في صلاتك، في ذكرك، في دعائك، انظر كيف يكون إقبال الأم على ولدها ورحمة الأم بولدها. الله أرحم بك من الأم بولدها. إذا الإخوة نحن في نعمة عظيمة، الله الإخوة، هذا ينبغي علينا أن نستشعره دائما في حياتنا في عباداتنا. الله الذي يستشعر مثل هذه المعاني ما يستطيع أن ينكسر قلبه لله جل وعلا. وأهل البدع ينكرون أيضا الرحمة، لأنهم يقولون الرحمة فيها ضعف ولين، وهذا لا يليق بالله. وعرفنا الإخوة أن هذا إنما هو في المخلوق، أما الخالق فنحن نثبت الصفات كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ويستفاد من هذه الآية الرد على الذي يفسر الغضب بإرادة الانتقام، مثل الأشاعرة يقولون الغضب ما يليق أن نصف الله بالغضب. لماذا؟ قالوا أن الغضب فيه فوران الدم ومعاني لا تليق إلا بالمخلوق. قلنا: هذا غضب المخلوق، أما الله تعالى يغضب كما يليق بجلاله وعظمته. فيفسرون الغضب بإرادة الانتقام. نقول: الله فرق بين الأمرين. قال: فلما آسفونا، ما معنى آسفونا؟ يعني أغضبونا، انتقمنا منهم. فجعل الانتقام من لوازم الغضب ونتائجه، ففرق بين هذا وهذا. قال: قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذه الآيات فيها إثبات الغضب والسخط والكراهية، أن الله اتصف بهذه الصفات. وهذه الآية الإخوة أيضا تؤثر تأثيرا بالغا في القلوب. هذه ذكرها الله في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهكذا ينظر العبد في باقي في كل الأعمال. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كما قلنا: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. لكن مفهوم المخالفة إذا ما أراد الله بهذا العبد خيرا عظيما ثبطه ولم يوفق، لم يسدده. وهذا بسبب ما في قلب العبد من عدم الصدق مع الله، وأنه لا يقدر قدر نعمة الله حقها. فقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فإذا الأمر كله لله، فاسأل الله أن يشرح صدرك. وإلا إذا وجدت من نفسك تكاسلا وتخاذلا عما أنت فيه، الله تعالى فتح لك الطريق في طلب العلم وفي أن توفق ويسر لك الخير، ثم أنت تجعل هذا العلم على طرف أمرا ثانويا ولا تبالي ولا تهتم. يعني لعله بسبب ما في نفسك من دسيسة سوء، من أن الله تعالى علم أنك لا تصلح لهذا فثبطك. فهذا يبعث في قلب العبد الخوف من الله، ويجعله دائما أن يستعين بالله وأن يصل أن يوفقه. قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد الغضب. قال: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هذا في إثبات المجيء والإتيان. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال: في ظلل من الغمام، هنا كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهنا في قالوا هنا هي للمصاحبة بمعنى مع لا بمعنى الظرفية، لأن الله لا يحيط به شيء. يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني مع ظلل من الغمام، وليس معنى هذا أن الغمام يحيط به، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء جل جلاله. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه فيها رد صريح للذي يفسر مجيء الرب بمجيء أمره، هذا مشهور عند أهل البدع، يقولون وجاء ربك مثلا كما في الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون جاء أمر الله وهو العدل والقضاء بين الناس، فلا يثبتون المجيء كما يليق بجلال الله. فالآية الأولى التي قبلها تأمل كيف فرق بين مجيء الرب ومجيء آياته أو يعني ما يتعلق به من آيات أو أوامر، ففرق بين الأمرين، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الله تعالى قال في النحل مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيفرق بين أتى أمر الله وبين يعني أن يأتيهم الله. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فهذه صفة تدل على عظمة الله جل وعلا. طبعا يعني كما مر معنا في التدمرية أن أهل البدع ينكرون المجيء، يعني هم يقولون الحركة لا يجوز إثباتها، إذا أثبتنا المجيء والمجيء في حركة فهذا لا يجوز أن نثبته لله. لماذا؟ من يتذكر شبهة ماذا؟ حلول حوادث. هم يقولون أصلا كما تذكرون، ما نريد أن نقول هذه الأمور لكن ما عليه، يعني هم يقولون أصلا كيف استدلوا بحدوث، يعني على ما استدلوا بحدوث العالم؟ قالوا العالم يعني المخلوقات تعتريها حوادث، الحوادث يعني أن يقع الشيء يعني وكان يعني غير واقع، يعني قالوا نرى أن المخلوقات تتحرك ويعني هذه الحركة تدل على أنها حادثة، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وإذن وهذه المحدثات لا بد لها من محدث وهو الله. فهم استدلوا بحدوث، استدلوا على حدوث الكائنات بماذا؟ بحلول الحوادث فيها، أن يحل فيها الحوادث، وجاءوا بهذه القاعدة المخترعة أن الحوادث لا تحل إلا بحادث، هكذا قالوا، يعني الشيء إذا حلت فيه حركة تحرك فلابد أن يكون هو أيضا حادث، لأن قال هذه الحركة يعني فيها معنى الحدوث، يعني كان هذا الجسم في هذا المكان ثم اختفى من هذا المكان وجاء في مكان آخر، فيعني كأن فيها وجود وعدم، فكذلك الشيء نفسه لا بد أن يكون حادثا، ممكن أن يكون قديما، فاستدلوا بحدوث الكائنات على هذا بهذا الدليل زعموا، وقالوا إذن هذه الكائنات لا بد لها من محدث وهو الرب جل وعلا. فالذي يأتي يثبت شيء من الصفات الاختيارية مثل يعني ما يليق ب او ما فيه يعني مثل المجيء والإتيان، فيقولون هذا ينسف اصلا اصل الدليل على وجود الرب عندهم، فلا يمكن ان يثبتوا مثل هذه الصفات. فكما عرفنا يعني هذا كلام باطل من اصله، من قال ان الحوادث لا تحل الا بحادث؟ من قال هذا؟ من اين اتيتم بهذه القاعده؟ هذا قد يتصور في المخلوق مثلا يمكن، ولا يلزم، ليس هناك تلازم عقلي بين هذا وهذا أن كل شيء يحل فيه الحوادث فهو حادث، ما في تلازم عقلي، فيمنع هذا الأمر ونثبت هذه الصفات كما يليق بجلال الله، بل هذا من كمال قدرة الله، تمام القدرة أن يفعل الله ما يشاء وأن يجي كما يشاء بقدرته وعظمته جل وعلا، فليس في هذا أي نقص. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال كل شيء هالك إلا وجهه، فأيضا هذه من الصفات الذاتية التي نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته. وهم يؤولون الوجه بالثواب أو الجهة والذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والذي يقول يعني بعضهم يتفلسف ويقول الله قال يعني يقول يعني كيف أنتم تثبتون أن الوجه صفة لله والله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، وعلى إثبات الوجه يعني هذا أن باقي الذات يعني تفنى، هكذا يقول والعياذ بالله. وهذا كلام الإخوة يعني في الحقيقة كلام من لم يعرف عظمة الله، وكلام من لم يقدر الله تعالى حق قدره. ثم يعني من يتجرأ أن يقول مثل هذا الكلام وأن يظن بالله مثل هذا الظن والعياذ بالله؟ يعني كلام سخيف الحقيقة، حقا يستحق أن يقال في هذه الكلمة، أن هذا أمر يعني يعقله الإنسان ويفهمه عامة الناس، وإنما خص صفة الوجه ماذا؟ لشرفها وعظمتها. لا شك أن هذه الصفة من أجل الصفات الذاتية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فليس معنى تخصيص هذه الصفة أن باقي الذات يفنى أبدا، هذا ما يلزم منه، لأن الشيء إذا خص لفائدة، حتى هذا قاعدة حتى في أصول الفقه، الحكم إذا قيد لفائدة أخرى ما يكون له مفهوم مخالفة. فخصت هذه الصفة بالذكر لشرفها وعظمتها، كما هو معلوم صفة الوجه من أجل الصفات، فيعني فهذه صفة عظيمة. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجه الذي يثبت هذه الصفة، يشتاق للقاء الله والنظر إلى وجه الكريم. قال كل شيء هالك إلا وجهه. ولذلك تأمل كيف الله تعالى يعلق يعني أعمال المؤمنين بإرادة وجهه، يريدون وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أن هذا يحصل به كمال يعني الشوق والخشوع في العبادة. إذا استشعرت هذه الصفة، يعني الآن انظر كيف هذه الصفة يعني تؤثر في عبادة العبد. يعني أنت الآن في صلاتك ماذا تريد؟ تريدون وجهه، كما قال الله تعالى في كل عبادة. الذي يستشعر في عبادته أنه يعبد الله الآن ويذكره كثيرا، وهو على رجاء عظيم أنه يلقى الله وأن ينظر إلى وجه الكريم، يستشعر هذا في صلاته في عبادته في ذكره، انظر كيف يكون قلبه فيه الخشوع وفيه الشوق للقاء الله. فلذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في دعاء قبل السلام في الصلاة الحديث الطويل والذي فيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، كان يدعو به قبل انصرافه من الصلاة، أن الصلاة شوق للقاء الله في الحقيقة. فانظر الذي يؤمن بهذه الصفة يكون عنده الشوق للقاء الله والنظر إلى وجهه. لكن بالله عليك، الذي ينكر صفة الوجه وينكر الصفات الذاتية، أي شوق يكون في قلبه؟ ماذا يعني كيف يدعو الله لما يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ ماذا يقوم في قلبه؟ الحمد لله على نعمة العقيدة الصحيحة. قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني الإخوة، يعني البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، الكتاب كله تقريبا في الصفات، وبوب بابا قال باب قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني لإثبات هذه الصفة. طيب الآن نحن نأخذ الأحكام وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، ثم لما يأتي جانب العقيدة هو أعظم جانب نقول لا، ما نأخذ العقيدة من صحيح البخاري؟ سبحان الله. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، و تأمل يعني هذه الآية صريحة في إثبات اليدين. انظر إلى أهل البدع وانظر إلى التحريف كيف تكون اللوازم شنيعة وباطلة. الآن الذي يقول اليدان بمعنى القدرة أو النعمة، نعم نقول هذا له وجه في اللغة، يعني يطلق على القدرة أو النعمة كلمة يد، كما قال يعني لما أبو بكر رضي الله عنه أغلظ يعني في سب عروة بن مسعود الثقفي في صلح حديبية، قال له عروة: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد يعني نعمة أنعمت بها علي. فاليد في اللغة تطلق على النعمة وعلى القدرة، لأنها آلة الإعطاء والعمل والقدرة. فأهل البدع يقولون اليد هنا بمعنى القدرة والنعمة وهكذا. طيب، الآن انظر إلى التحريف والتفسير الفاسد كيف تكون لوازمه باطلة. طيب، الآن الله جل وعلا يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو فسرنا اليد بالقدرة يكون في هذا إبطال لحجة الرب على إبليس، لأن إبليس يقول ماذا؟ وأنا كذلك خلقتني بقدرتك. أين الحجة في كلام الله إذن؟ أين الشرف في تخصيص آدم؟ هذا لازم فاسد، واللازم إذا كان فاسدا يلزم منه بطلان القول. هم يلبسون بالآية التي في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذا مر معنا في التدمرية، ذكر ابن تيمية الجواب عنه، لكن من باب البيان. انظر إلى الفرق بين الأسلوبين، دقة القرآن الكريم الإخوة، فرق بين أن ينسب الفعل إلى الفاعل ثم يعد الفعل بحرف من باب ذكر وسيلة الفعل، يعني هذا أسلوب. خلقت بيدي، أضيف الخلق إلى الفاعل الله خلقت، ثم عدي بحرف الباء الذي يدل على وسيلة الخلق: خلقت بيدي، كما تقول: ضربت بالعصا، كتبت بالقلم. هذا أسلوب. وفرق بين الأسلوب في الآية الأخرى في سورة ياسين، قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا، ما قال عملنا بأيدينا، ما قال عملنا بأيدينا. صحيح الأنعام الله ما خلقها بيده، قال كن فكانت، ذلك ما قال عملنا بأيدينا أنعاما، لا، وإنما قال عملت أيدينا. هذا الأسلوب في اللغة، يعني إذا أضيفت اليد إلى الفعل عملت أيدينا، أو نقول أضيف الفعل إلى اليد عملت أيدينا، فهذا الأسلوب لا يلزم منه أن الفعل كان باليد، وإنما تذكر اليد وتجعل هي الفاعل، لأن اليد في الغالب هي ماذا؟ آلة الفعل، لأن اليد هي آلة الفعل. فجريا على هذا من أسلوب اللغة أن يعبر عن الفاعل بآلته، فقال عملت أيدينا، وما يلزم منه أن يكون أن تكون الوسيلة لهذا العمل هي اليد. مثل ماذا؟ مثلا قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب، المعاصي التي كسبها الناس هل فقط بأيديهم؟ المعاصي باللسان وبالعين وبالأذن وبالرجل ما تكون سببا لهذا الفساد؟ لا، تدخل في الآية. إذن ما معنى الآية؟ كسبت أيدي الناس، لأن الغالب أن فعل الناس يكون بأيديهم، فيعبر بهذا التعبير فقط، وإنما المراد يعني بما عمل الناس من أعمال من معاصي. فكذلك هنا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، إما يعني خلقنا لهم الأنعام وما يلزم من هذا أن تكون باليد، فلا يشوش عليك تقول أنت تقول الأنعام الله ما خلقها بيده، والله ذكر هذا أن الأنعام خلقت باليد. لا، ما ذكرنا الأنعام خلقت باليد، قال عملت أيدينا أنعاما، وهنا قال خلقت بيدي، فرق بين الأسلوبين. قال وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. وأيضا هذا يعني فيه تعظيم لله لما تثبت اليدين لله جل وعلا، والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا كله يدخل في تعظيم الله جل وعلا. كذلك يأتون بالآية التي في الذاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فلما ترجع في تفسيرها عن السلف يقولون بقوة، فيقولون ها أنتم الآن تؤولون اليد بالقوة. نقول لا، هذا كلام من لم يعرف اللغة العربية، لأن الآية في الذاريات والسماء بنيناها بأيد، الأيد هنا من ماذا؟ من التأييد التقوية، فبأيد يعني بقوة، ليس جمع أيدي. الكلمتين يعني الكلمتان تتشابهان في المبنى تماما إذا حذفت الياء، يعني أيد وأيد، تأتي أيد بمعنى القوة من التأييد، وتأتي أيد يعني التي جمع أيدي لكن حذفت الياء، ففرق بين الكلمتين، هذه أصلها يختلف عن أصل الثانية. يعني أيد هذه حروف أصلية فعل على وزن فعل، أما أيدي يعني على وزن ماذا؟ أيدي أفعل، لكن حذفت اللام أفعي، أيد أفعي، هذه اليد الجارحة الآلة، لكن أيد في الآية على وزن فعل، أنا من التأييد أيد، فرق في اللغة أصلا بين هذا وهذا. حتى أذكر بعض علماء اللغة لما ذكر هذا عن أهل البدع قال الذي يستدل بهذه الآية على يعني التأويل أحرى به أن يذهب إلى الكتاتيب ويتعلم يعني اللغة والنحو، وذلك مثل ما جاء عن الحسن البصري أن أهل البدع ما أتوا إلا من العجمة، فاللغة العربية وفهم السلف طبعا ما يستغنى عنه، لكن أيضا اللغة سلاح يعني مهم في هذا. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهذا فيه إثبات صفة العين لله جل وعلا، والقرآن جاء فيه جمع هذه الصفة، قال بأعيننا، والمراد هنا التعظيم والتشريف والتفخيم، لأنه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فهذا من باب التعظيم، وما ظنك بعبد، الله يقول له فإنك بأعيننا، كيف تكون له الكرامة وأي درجة وصل إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند ربه، فإنك بأعيننا. وكذلك لما قال لموسى عليه الصلاة والسلام ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فطبعا الإخوة لما تفسر هذه الآية مثلا حتى السلف يقولون تجري بأعيننا أو فإنك بأعيننا، يقولون يعني بمرأ منا بحفظ منا، هذا تفسير صحيح، لكن ليس معناه إنكار صفة العين، يعني هذا كما تعرفون أحيانا يكون التفسير من باب التفسير باللازم، لأن الصفة أصلها معروف، هم يعرفون إثبات صفة العين، فلما يأتي يفسر ما يقول لك هذه الآية فيها إثبات صفة العين لله، لا، لأن هذا أمر مفروغ عندهم، مفروغ منه، فيأتي يفسر لك الآية بالفائدة منها، إنك بأعيننا يعني استشعر أن الله يراك وأنك في حفظه جل وعلا. فهذا لا يعني يعني التحريف والتأويل الفاسد ونفي الصفة، بخلاف يعني أهل البدع لما يفسرون هذه الآية يقولون بمرأ منا بحفظنا، ويقصد ماذا؟ نفي الصفة، وهذا الذي لا يجوز. فإذا رأيت في التفسير من أهل السنة من يقول بأعيننا بمرأ منا، قل نعم هذا كلام صحيح وما يريد نفي الصفة، لأن عقيدة إثبات الصفات. لكن إذا رأيت هذا عند من يعطل الصفات تقول هذا يعني لأنه يعني ما يثبت الصفة. والذي يدل على يعني إثبات العينين لله جل وعلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. وفي البخاري قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار إلى عينيه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه تحقيقا كما عرفنا، ليس تشبيها، تحقيقا لإثبات الصفة، وهذا صريح في إثبات يعني العينين لله جل وعلا. وكما مر معنا لما قال إن الله يعني كان سميعا بصيرا وضع إبهامه يعني على أذنه والتي تليها على عينه، هذا في إثبات يعني أو تحقيق الصفة، ما دام أنها وردت العين وردت في يعني أحاديث وآيات أخرى فنثبتها على الحقيقة كما يليق بجلال الله بدون أن نكيف. الآن يأتي الشيطان يخيل لك وكذا، لا، كما عرفنا منهج أهل السنة بدون تشبيه ولا يعني تكييف، أن تتخيل على صفة معينة الشيطان يأتي ووساوس كثيرة، لكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، الشيطان يأتي لقلب المؤمن يريد أن يزحزح عن هذه العقيدة فتثبت وتستعيد باللمشط الرجيم وتلقي هذه الأفكار والخواطر السيئة. قال وطبعا يعني نص على إثبات العينين هكذا بالتثنية إن ابن خزيمة في كتاب التوحيد واللالكائي والدارمي، هؤلاء من علماء السلف نصوا يعني على التثنية. قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. طيب ما الفرق بين هذا؟ الآن يذكر آيات في السمع والبصر، ونحن تقدم أظن تقدمت آيات في السمع والبصر في أول درس، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وإن الله نعم يعظكم بإن الله كان سميعا بصيرا، ليش الآن كرر مرة أخرى؟ نعم هنا إثبات الصفة الفعلية، هناك الاسم، أن هنا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع بالمضارع، يسمع تحاوركم الآن، وما يتحاوران، إن الله سميع بصير. فهذا فيه إثبات الصفة الفعلية، وهذا أمر مهم جدا في إثبات هذه الصفات، وهذا فرق مهم بين أهل السنة والأشاعرة في إثبات السمع والبصر. نحن نعلم الإخوة لما نذكر مذهب الأشاعرة المتأخرين نقول أشاعر يثبتون السمع والبصر، ليس كذلك؟ لكن في الحقيقة لا يثبتون، لا تستغرب. لماذا؟ نعم يثبتون السمع والبصر كصفة ذاتية فقط، عند الأشاعرة إثبات السمع والبصر كصفة ذاتية فقط، أما أن يتجدد سمع الأصوات عند الله جل وعلا فهذا لا يقولون به على قاعدتهم في نفي الصفات الاختيارية الفعلية. فيقولون سميع، سمع الأصوات كلها أزلا، بمعنى أنه يعلم الأصوات كلها، لكن هل الآن الله يسمع، الآن يسمع كلامنا ونحن نتكلم؟ عندهم ما يتجدد سمع جديد، فهذا الإخوة نفي لهذه الصفة الفعلية، بخلاف أهل السنة إثباتهم حقيقي، يثبتون أن الله سميع ويعلم حقيقة هذه الأصوات قبل أن توجد في الواقع، ثم إذا وجدت في الواقع سمعها في وقتها، كما في الآية واضح: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذا فرق مهم الإخوة. ذلك يعني تعلم أن يعني الشاعر المتأخرين في الحقيقة أقرب إلى مذهب الجهمية في إثبات الصفات، يعني في الحقيقة ما يثبتون يعني صفات، حتى الكلام جعلوا كلام نفسي، إذا ماذا أثبتوا إذن؟ فقال لقد سمع الله، أو هذه الآية الإخوة يعني كما تعرفون نزلت في خولة بن ثعلبة. تأمل سبحان الله كيف القرآن، يعني هذه مشكلة أسرية بين زوجين ظاهر منها زوجها، فما جاء تشريع حكم الظهار مباشرة، أولا افتتحت السورة بهذا حتى تتعلق القلوب بالله وأن الله يسمع كل شيء. فهكذا إذا استشعرنا هذا في حياتنا فتنصلح أحوالنا في بيوتنا في أنفسنا في عبادتنا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. فالسمع المضاف إلى الله تعالى يعني كما ذكر يعني إما أن يكون لإدراك الصوت، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهذا يعد فيه الفعل إلى المفعول قد سمع الله قولا، وإما أن يكون بمعنى الإجابة، يعني سمع الصوت مع إجابة من دعاه ومن ناداه، وهذا يعد فيه السمع بحرف اللام، سمع الله لمن حمده، ما قد سمع الله من حمده، ما الفرق؟ سمع الله من حمده سمع فقط، لكن قال لمن حمده يعني استجاب، لأن كما تعرفون قاعدة التضمين يعني سمع واستجاب لمن حمده، فيكون معنى السمع بمعنى الإجابة. وطبعا لما يقال السمع بمعنى إدراك الأصوات أيضا هذا له مقاصد، والله يسمع تحاوركما، المقصود بيان إحاطة سمع الله بكل شيء. مثلا لما يقول إنني معكما أسمع وأرى، المقصود ماذا أسمع وأرى؟ يعني يؤيدكما تأييد والتوفيق وهكذا. قال ألم يعلم بأن الله يرى، قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. تأمل كيف احتف القيام الليل تقلب النبي صلى الله عليه وسلم في الساجدين بين يعني احتف هذا صفتان، الذي يراك حين تقوم، ثم قال وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فتبنى العبادة على الأسماء والصفات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله يذكره بهذا، لأن هذا الذي يجعل العبد يعني قريبا من الله ويعبد الله كأنه يراه. قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسأل الله تعالى أن يحقق قلوبنا بمقام المراقبة له وكمال الإحسان. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.